بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الندوة المفتوحة يوم الخميس، وكما هي العادة الندوة ما مقيدة بموضوع معين، لكن الأمر اللي بهمنا في الوقت الحاضر هو أمر الدستور، ومهرجان الحزب في العيد كان عن الحقوق الأساسية في الدستور. من يوم الخميس إلى قدام لمدة أسبوع، الخميس 13 للخميس 20، سيكون أسبوع الحقوق الأساسية. ما هي وكيف تحمى وتضمن في دستور السودان الدائم؟ ومن هنا اهتمامنا بالدستور، وجعلنا أنه الموضوع الأساسي في الندوة هو الدستور والحقوق الأساسية. لكن زي ما قلنا ما في واحد مقيد بأن يلتزم النقاش حول الدستور وحده. في مسألة الدستور الإسلامي، ونحن كنا قمنا أسبوع في معارضة ما سميناه الدستور الإسلامي المزيف. الدستور الإسلامي ما بيعارض، الدستور الإسلامي المزيف خطر شديد الخطورة، وكأنه الفكر الإسلامي عنده وجهين، وجه صحيح ووجه هو الفكر السلفي اللي يجي منه الضرر من ناس بيستغلوه بسؤنية لتنظيمنا السياسي، وذي القليلين المنتفعين من تزييف الفكرة دي والالتزامة قليلين، لكن أغلبية الناس ضمائرهم طيبة، والجهل هو البيضع الناس في وضع سيء. وما أعتقد أن في أمر في البلد ده مجهول أكثر مما مجهول الإسلام. الإسلام مجهول جهل كبير، وأسوأ ما في جهلنا بالإسلام نحن ما شاعرين بأننا جاهلينه، شاعرين بأننا علماء وأننا عارفين الإسلام، وأن مسائل الإسلام معروفة بالضرورة، وأن العبارات اللي بنقولها تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا بعد كتاب الله وسنتي. نحن لما نقول الكلمات دي بنعتقد أننا قلنا أفكار، ما خلينا حاجة، قلنا فهم، لكن الواقع أنه دي نصوص، والنصوص عايزة أن تفهم. نصوص المصحف نفسها ما تغني عننا شيء إلا إذا كان فهمنا المصحف وحضمناه وهضمناه وصدر من صدورنا. المصحف في القراطيس ما بيتكلم، إلى أن يكون زي ما قال عنه ربنا بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالنصوص ما تغني عن الناس شيء، لكن الجهل الكبير اللي نحن متورطين فيه هسه أن فقهانا وعلمانا ودعاتنا الإسلاميين لما يقولوا نص من الحديث أو نص من القرآن كأنما انتهى الأمر، ما في تاني مشكلة. أنا أفتكر أنه ده أسوأ أنواع الجهل. الجهل شيء، وأن تعلم أنك جاهل دي كويسة، لكن أسوأ ما يكون في الأمر أن الإنسان يكون جاهل ويجهل أنه جاهل، وده وضعنا نحن من الإسلام في الوقت الحاضر. الوجه ده الخطر منه بيجي من انه الناس الجهل اللي بيتكلموا عنه او الناس المغرضين اللي بيستغلوه يمكن ان يجدوا بسهوله مسانده الشعب السوداني عن بكره ابيه، وده خطر كبير. الوجه الثاني من الاسلام، وده الوجه الصحيح الفعل، الناس محتاجين له، البشريه كلها محتاجه له، السودانيين المسلمين البشر كله، ده غريب على الناس هسه، غريب ومستنكر. والواحد يعني من الدعاة للاتجاه ده يساوروا شيء من الياس شيء من الشك لشده انصراف الناس عنه، لكن هو راح ينتصر في الاخر. ده قولا حتما، قولا واحد انه الاسلام الصحيح راح ينتصر، والناس اللي بيتمسكوا به بيكونوا في زي ما قال عنه نبينا كالقابضة على الجمر، علينا ان يصبروا. قد يقول واحد او يدور بباله انه لي خطورة موضوع الدستور الاسلامي المزيف وانه عنده فرصة ليمر، قد يقوم ببال بعض الناس انه حتى مساندة الدستور العلماني احسن من الدستور الاسلامي المزيف. نحن الجمهوريين عندنا الشعار اللي عرضناه كثير ودائما بنقوله، الدستور العلماني خير من الدستور الاسلامي المزيف. الدستور العلماني بنقول خير من الدستور الاسلامي المزيف، لانه الدستور العلماني باطل عريان، والباطل العريان يمكن للناس ان يتفقوا على بطلانه، لكن الباطل اذا اتلف في ثوب من قذاسس الاسلام بيصعب تمييزه. انا وياك بنتفق على ان الدستور العلماني يجب ان نغيره، لكن ما بنتفق على ان ده دستور اسلامي نغيره، ما بنتفق ان الدستور ده ما اسلامي. وقد تجد انت من يساند الدستور اللي عنده توب الاسلام اكثر من اللي بعارضه. لكن هل معنى ده اننا نحن كمرحلة ندعو الى الدستور العلماني؟ لا، والاعتبار قائم بانه نحن في الحقيقة ما بننصر الحق باكثر من التزامه. الناس اللي بينصروا الحق بيلتزموا الحق. المسيح عنده عبارة قال اعرف الحق وسيجعلكم الحق احرارا، والحق ناصر الله دائما، والناس الموصوفين بنصرة الحق هم الناس اللي استعملوا ربنا استعمال صالح في نصرة الحق ادوات. فاذا كنت انت عايز تنصر الحق انصره في نفسك والتزم واصبر عليه حتى ولا تستعجل. يجي القرآن يقول اتى امر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى عما يشركون. اتى امر الله، الحق جاي، واستعجال الحق باطل الى الحدود دي. لا يمكن لإنسان أن يقول أننا نحن مثلا ندعو للدستور العلماني لأسباب. واحد منها أصيل، واحد من الأسباب أصيل أن الدستور العلماني فعلا باطل دون المستوى. الدستور العلماني فيه الحقوق الأساسية، الدستور اللي نحن بنتكلم عنه دستور صحيح. يعني مثلا دستورنا دستور السودان المؤقت المعدل سنة 64، وفي الندوة الفاتت كنا جبناه هنا قرأنا لك من الحقوق الأساسية. الدستور ده دستور علماني فيه الحقوق الأساسية، هو دستور ديمقراطي. والحقوق الأساسية قلنا هي حق حرية العقيدة وحرية الرأي، وده الفروع من حق الحياة. حرية العقيدة عندنا في المادة 5.1 بتقول لكل مواطن الحق في حرية العقيدة، المادة 5.2 بتقول لكل مواطن الحق في حرية الرأي. هذا الدستور العلماني، هو في الناحية دي اسلامي، لكن التفريع عليه في الناحية العلمانية أقل جودة منه في الناحية الدينية. والسبب انه الدستور الديني بيستطيع ان يحقق الاشتراكية والديمقراطية في نظام واحد. في العالم اللي احنا بنعيش فيه الديمقراطية منهزمة عند الشرقيين، عند الروس مثلا الديمقراطية مهزومة، وعند الغربيين الاشتراكية مهزومة. وكونوا الغربيين ما استطاعوا أن يجمعوا بين الديمقراطية والاشتراكية جعلوا عاجزين عن أن يكونوا ديمقراطيين، مع أنهم بيقولوا هم ديمقراطيين وعندهم دساتير وعندهم أنظمة للانتخابات وعندهم هياكل دستورية، لكنهم ما هم ديمقراطيين لأنه الضعيف فيهم محتاج للنظام الرأسمالي، الضعيف أصبح محتاج وأصبح الغني صاحب رزق، صاحب رزق الضعيف، مهيمن على مصير الضعيف اقتصاديا. والإنسان المحتاج ما بيقدر يكون حر. الشرقيين مهزومة عندهم الديمقراطية ولا بيدعوها، استغفر الله، هم بيقولوا أنهم ديمقراطيين لكن دعوتهم ما قايمة على أنهم في أي صورة من الديمقراطية، هي تزييف في الحقيقة. الاشتراكية عندهم الديمقراطية مهزومة، والاشتراكية انهزمت لهزيمة الديمقراطية. عند الغربيين الديمقراطية انهزمت لأن الاشتراكية ما في، هزيمة الاشتراكية عند الغربيين هزمت الديمقراطية، لأنه بقى الإنسان محتاج وبقى حق الاختيار في ورقة الانتخابات حبر على ورق. عند الشرقيين الديمقراطية مهزومة، وهزيمة الديمقراطية عند الشرقيين جعلت الاشتراكية نفسها مهزومة، لأنه الناس كأنما مربيين تربية العبيد، ما في الحرية، والإنسان اللي عايز ينتج يكون عنده ضمير لينتج، يكون عنده دافع لينتج، لازم يكون عنده دوافع طبيعية من داخله، حرية. هزيمة الحرية في الشرق هزمت الاشتراكية، هزيمة الاشتراكية في الغرب هزمت الديمقراطية. ويمكن للإنسان أن يقول حاجة الإنسانية بكرة أن يكون في النظام المجمع بين الاشتراكية والديمقراطية، والاشتراكية وسيلة الديمقراطية، والديمقراطية وسيلة الإنسان. المسألة سلم بالصورة دي، الاشتراكية وسيلة الديمقراطية، الديمقراطية هي الحرية في الجماعة، الحرية في الجماعة هي وسيلة الحرية الفردية. الحرية الفردية بالمستوى المعروف به في الدين، ما معروفة في أي فلسفة، مثلا الدين عنده أنه الحرية الفردية حرية مطلقة. المسألة دي عند الفلاسفة الاجتماعيين عبر التاريخ الاجتماعي، الحرية الفردية المطلقة فوضى. يقول لك المفكر الاجتماعي بالصورة دي أنه إذا كان أنت عايز الحرية الفردية المطلقة أنت عايز فوضى، وعنده الحرية بالضرورة مقيدة، والحرية مؤكد لابد تكون مقيدة، لكن هل نهايتها أن تكون مقيدة؟ هل قصاراها أن تكون مقيدة؟ هل قمة الحرية القيد، ولا القيد انطلاق من المحدود للمطلق؟ في الفكر الديني أصل المحدود ما عرف إلا لأنه تنزل عن المطلق. الأصل في الدين هو الإطلاق، بعدين الأصل فيما تشعر به وإنت وأشعر به وأنا هو الحاجة للإطلاق. أنا وإنت عايزين نكون أحرار لغير حد، دي مؤكد بنجدها في أنفسنا جاهزة مركوزة. أنا وإنت عايزين نكون أحرار لغير حد، لكن ما ممكن نحن نكون في المجتمع أحرار لغير حد إلا إذا كنا بنحسن التصرف في الحرية غير المحدودة. كأنه الحرية في الجماعة لابد أن تكون مقيدة. قال التفكير الاجتماعي المعروف العلماني حريتك تنتهي حيث تبتدي حرية جارك. حريتك يجب ألا تتعدى على حرية جارك، أبي حرية مقيدة. دي في الإسلام كده، في التفكير العلماني كده، ما في حرية إلا هي مقيدة بالقانون. إذا كان القانون ما في، الحرية بتبقى فوضى. بل الحقيقة أن الحياة الاجتماعية لا تستقيم، زي مثلا لعبة الكورة بيقفوا منها 11 بهنا و11 بهنا، وفي الشاهد وعنده قانون، وكل واحد من 11 عنده منطقته اللي بيلعب فيها، وكل حركة من الحركات اللي انت بتلعب بها محسوبة وعندها نظام وقانون اذا تعديت عليها هو بصفر. اذا كان القانون ده مات في لعبه الكوره، لعبه الكوره ما بتبقى لعبه. فالقانون هو في الحقيقه حيث قيد الحريه وجهها وجعلها حريه، لكن في النظام الاسلامي دي نقطه البدايه، ده اللي سميناه الديمقراطيه الاشتراكيه وسيله للديمقراطيه، الديمقراطيه وسيله للحريه الفرديه. الحريه الفرديه عايزه تكون مطلقه لا قيد عليها، لكن ما بيجي بالتمني ده. انت ما ممكن تقول انك عايز تكون حر حريه فرديه مطلقه لمجرد انك عايزها، لكن اذا احسنت التصرف في الحريه الفرديه المطلقه بتصبح انت صاحب حريه فرديه مطلقه، لكن القيود نابعه منك. كانما الانسان اللي بيعيش في منطقه الحريه المعروفه بيعيش في منطقه القوانين، اذا احسن وعاش فوق للقوانين بقت قوانين واخلاق، وبقى باخلاق راعي لتصرف وسلوكه، بقى ضمير رقيب عليه. احسن التصرف فوق مستوى القوانين ده يمكن ان يكون حر حريه فرديه مطلقه. ودي الحقيقه اللي عايز انا وعايز انت وعايز الثالث والرابع. الدين وحده والدين الاسلامي بصوره خاصه هو اللي بيتمكن من الوضع ده، لان الدين الاسلامي بمنهاجه التربوي بيسير الناس الى ان يكونوا موكلين ومكلفين بالتجويد، زي ما قال نبينا عن صهيب، قال رحم الله العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصي. الناس بيطيعوا الله خوف النار ورغبة في الجنة، هو قال ده لو ما خاف الله ما بيعصيه. هنا كأنما ارتفع من القوانين، بقى عرف القيمة الإلهية اللي هي أن المعصية بتبعد من المحبوب، مش حكاية العقاب والثواب. الدين عنده النهج ده، ولذلك الحقوق الأساسية أصالة وعراقة موجودة في الإسلام، ودي حاجة الإنسان البكرة. الإنسان بقدر ما طاقته المادية اتسعت بصورة لا تقاس بالطاقة المادية في القرن الماضي، طاقته الروحية والفكرية متسعة وعايز فعلا يخرج عن القيود. لكن القيود لما نقول يخرج عنها يخرج عن أن يكون غيره رقيب عليه. فإذا كان الإنسان رقيب على نفسه ده الحر. الإنسان الرقيب على نفسه ما محتاج لروادع من برة ودوافع من برة لتحمل على فعل الخير، ده حر. هنا نحن عندنا في الإسلام الحرية على مستويين، حرية في الجماعة، ودينا يمكنك أن تسميها الديمقراطية، هي أن يكون الإنسان بيفكر كما يريد ويقول كما يفكر ويعمل كما يقول، على شرط أن عمله لا يتعدى على حريات غيره. إذا تعدى على حريات غيره بتصادر حريته بالقانون. القانون في الإسلام قانون دستوري بتوخى إصلاح المعاقب. الإسلام عندما يوقع العقوبة على المعاقب المقصود إصلاحه ليتأهل لأن يكون حر فعلا. بعدين إذا بيقى حر حرية فردية مطلقة بيبقى تعريفه هو الذي يفكر. الحر حرية مطلقة هو الذي يفكر كما يريد ويقول كما يفكر ويعمل كما يقول، على شرط أن عمله لا يكون إلا خير وبر بالناس. ودي منطقة الأخلاق، ارتفع فوق قوانين الجماعة. هنا القيمة دي في الإسلام اللي هي في الحقيقة في مستوى طاقة البشرية الحاضرة والمتفتقة باستمرار، هو اللي يجعل التزامنا بالدستور الإسلامي أصل لا يمكن أن نحيد عنه. تبقى المسألة الثانية اللي بتمنعنا من الدستور العلماني هي أنه في بلدنا العواطف الإسلامية كبيرة جدا، الرغبة في الدين والمحبة للدين لا حدود لها. ومرات نحن قلنا أن شعبنا ده يمكنك أن تضلل بالإسلام تماما لمحبته للإسلام، والطائفية ما وجدت فرصتها في تضليلنا إلا لأننا استعدادنا للإسلام وحبنا للإسلام وتعاطفنا مع الإسلام كبير. فإذا كان نحن قلنا أو يمكنك أن تقول بعض الناس اللي بيدعوا للدستور العلماني، إذا قلنا نحن ندعو للدستور العلماني نحن في الحقيقة أصبحنا منفصلين عن شعبنا تماما وتركناه غنيمة سائغة للطائفية للضلل، وهي شعب مثل شعبنا. إذا أنت جيت قلت له أنه نحن أحسن لنا الدستور العلماني لأن الدستور الإسلامي كده والدستور الإسلامي كده، أنت فقدته وديت الفرصة لأن تعيش فيه الطائفية الفساد. أنت لا يمكنك أن تحارب الطائفية إلا بالسلاح ده نفسه. الحقيقة حتى الواحد يمكن أن يقول لو كان الدستور الإسلامي في حد ذاته ما عنده قيمة للأسلوب التكتيكي في هزيمة الطائفية يوجب أن تكون الدعوة دينية، حتى لو فرض أنك أنت ما عندك ثقة في الإسلام. أنا أقول الكلام ده للشيوعيين، حتى الشيوعيين ما بكونوا أذكياء إذا باشروا شعبنا ده بمسألة فيها اتجاه للدستور العلماني، بيكونوا فعلا خلوا للطائفية فرصة لتكسب. جايز الشيوعيين النقطة دي يكونوا واعينها، لكنهم يقولوا أن الطائفية لا يمكن أن تصلح الشعب لقدام، والشعب ماشي في تفتق وفي تحرر وحاجياته كثيرة، نحن نخلي الطائفية تنتصر بالإسلام. ندعو نحن للدستور العلماني وتي تدعو للدستور الإسلامي بتضلل الشعب، بعدين الشعب بتلقن وبيعرف وبجينا. جايز يقولوا هم الكلام ده، لكنه طبعا خطأ بيجي لأنه هم ما عندهم زمن عشان ما يجيهم الشعب راجع تاني، هم برضو ماشيين في انحلال. فكرة الماركسية في مراكزها ماشية في انحلال، وهي ما صاحبة المستقبل، هي مرحلية جميلة وعدت دورة في التاريخ، ولا يمكن أن تكون هي صاحبة مستقبل البشرية. السببين ديل، السبب المرحلي اللي هو أن شعبنا بيتعاطف مع الإسلام يجعلنا نركز على دعوة الدستور الإسلامي الصحيح، وبينه نستطيع أن نكشف الطائفية وأنها هي ما داعية إسلامية. مجال الناس أن يتحرروا من الطائفية أن يعرفوا أنهم ما هم دعاة إسلاميين بعرض الفكرة الإسلامية الصحيحة بإذاء فكرتهم الخاطئة. وده ما بنعمله نحن في مناهضة الدستور الإسلامي إزاي، في حقوق الأساسية، في دعوتنا للإسلام اللي انتوا شايفينها ومستغربة هسة ومعزولة، لكن ما في سبيل غير ده. والناحية الثانية أن الإسلام في المستويات المرحلية المستويات التطورية لمجتمعنا البشري ما في غنى عنه. من أجل ده أنا أفتكر أن المثقفين حقهم يجمعون على دراسة الفكرة الإسلامية. نحن الجمهوريين مقدمين الفكر ده، لكن يكون في بال الناس أنه نحن لما نجمع الناس وندعوهم للفكرة اللي نحن بنقدمه كأنهم بندعوهم لأن يكونوا جمهوريين، وده عمل فيه شيء برضو من يعني مش مناسب. أنت تدعو حزبي ليدخل في حزبك كأنه عمل ما هو لايق، لكن لو كنا نحن بنعتقد أن مسألتنا هي مسألة حزب، أنت تنصرف من حزب لحزب، كنا بنخجل شوية على الوضع. لكن نحن واثقين من أنه دي الدعوة للإسلام، ونحن في وقت قريب قعدنا نركز على أن يفهم أن الحزب الجمهوري مش حزب، الحزب الجمهوري داعي إسلامي، والفكرة اللي بيقدم الحزب الجمهوري مش بتاعه، هي الإسلام، هي بتاعك، هي بتاعت الثالث والرابع، ونحن ما داعين واحد لنا. بمعنى نحن جمهوريين ما بنجي لأي زول يكون مكتوب في كشفنا وننظم تعدادنا ونقول له بكرة الدائرة بتاعتنا دي نحن بننافس فيها ونحن جايبين لكم فلان ليه تصوتوا له، ودي ما بنعملها. ومن هنا نحن ما داعين زول لينا، نحن داعين كل زول لنفسه. ده اللي بخلينا نحن ما نستخزي من أننا بندعو الناس فعلا صورة كأنما بندعوهم لحزبنا، لكن السبب هو أنه نحن ما منظمين حزبيين بمعنى أنه عايزين أصوات الناس. نحن بندفع فكرة هي الحق لصدور الناس، من شاف ليؤمن ومن شاف ليكفر. الندوة دي اتقدمت بالصورة دي لكنها مش مقيدة لأي إنسان. أي إنسان عنده سؤال في أي اتجاه من الاتجاهات نحاول نتعاون عليه، ما في قيد على المقدمة دي على الندوة. نسمع منكم إن شاء الله.
هو سؤال الحقيقة، لكن عاوز تعليق الأستاذ عليه. الاشتراكية طبعا نظام اقتصادي، وفي رأيي أنا حسب ما بعرف الاشتراكية نظام واحد ما أنظمه كثيرا، لكن بتختلف باختلاف النظام السياسي اللي في ظل تطبق. لكن أسأل واحد مجرد ما يقول اشتراكية وقال يروح نعطينا الناس ويلموا بينه وبين النظرية الماركسية، أنا ما أعرف الخلط ده جاي من وين. وأنا بشوف أن الجماعة اللي بيقول الكلام ده بيخدموا الشيوعيين، لأن الشيوعيين بيحاولوا يكوشوا على الاشتراكية ويربطوا بينه وبين النظرية الماركسية، والجماعة اللي بيقول الكلام ده بيقول أنه ما في اشتراكية إلا معاها إلحاد، ما ممكن تطبق أصله غير كده. عاوز الأستاذ علق لي على اللبس ده جاي من وين. بعدين عن الناحية الإلحادية برضو، أنا حسب ما بعرف أنه ماركس عمل أو نشر الناحية الإلحادية وهاجم الأديان خوفا من الدين الإسلامي وخوفا من أن المسلمين قد التفتوا في أي يوم من الأيام لدينه ويبعثوه ويرفعوه فوق لغاية ما تكون الأنظمة كلها بما فيها النظام الشيوعي دونه. فهل الاستنتاج ده صح؟ وإذا صح، هل ماركس كان عنده غرض غير كده؟ فعايز الأستاذ علق على ذلك.
في أن الاشتراكية ماركسية، افتكر جاي من نجاح التطبيق الماركسي. لما جاء كارل ماركس ليدعو الى الاشتراكية، كان مسبوق باشتراكية، هو سماها اشتراكية مثالية. الاشتراكية المشهور في فلسفته روبرت أوين البريطاني. روبرت أوين كان قبل كارل ماركس، وكان هو نفسه صاحب مصانع سري رأسمالي، وكان بيرى أنه العمال حقه ينصفوا، وبيحاول أن يمرر تشاريع في البرلمان البريطاني تنصف العمال. ويقال أنه هو أول من استعمل كلمة الاشتراكية، لكنه ما كان بيرى الثورة، بيرى التطوير الوئيد بالإصلاحات القانونية من داخل الهيئة التشريعية. بعدين ماركس كان في المانيا، ماركس كان ساير، طرد من المانيا جاء لفرنسا، بعدين طرد من فرنسا مشى بريطانيا، درس في بريطانيا مسألة الاشتراكية، وكان بيعتقد أنه هو ساير زي ما قلنا، كان بيعتقد أنه ما ممكن الإنسان المستغل لك يديك حقك بمسائل سلام، لابد أن تنتزع حقك منه. وبعدين في فرنسا كانت قائمة دعوات اشتراكية كبقايا من الثورة الفرنسية اللي انهزمت. الثورة الفرنسية انهزمت بمعنى أنها رجعت في عهد نابليون لديكتاتورية. هنا كانت في بقايا من الاشتراكية دي. الثوار الفرنسيين بيعتقدوا أنه أسلوب الثورة هو الأسلوب الاشتراكي الصحيح. الكلام ده عجب ماركس وسمى اشتراكية روبرت أوين مثالية، وأخذ أسلوب الاشتراكية الفرنسية وجاب فيها المبادئ بتاعته اللي بتقول أنه القوة والعنف هما الوسيلتان الوحيدتان لإحداث أي تغيير أساسي في المجتمع. ده من واحد من اربع بنود. قال منهم ان التاريخ سجل للصراع الطبقي، تلقاها ماشيه في الاتجاه ده، انه العوامل الاقتصادية هي اللي بتصنع التاريخ، انه الحكومة عبارة عن لجنة تنفيذية للطبقة المستغلة. اي حكومة في النظام الرأسمالي ماركس بينظر لها كأنها لجنة تنفيذية في ايد المستغلين، ما بيرجى منها خير للمستغلين. بعدين جاءت الحكاية اللي قالها ان العنف والقوة هما الوسيلتان الوحيدتان لإحداث اي تغيير في التاريخ، ودي كلها مستقات من التفكير الاشتراكي الفرنسي. هو عجبته الفكرة دي، حتى مسألة الشيوعية مش الاشتراكية اخذها من التفكير الفرنسي. بعدين كارل ماركس ما طبق المسألة، جا لينين طبقها. نجاح التطبيق ده جعل فكرة كارل ماركس تكوش على التفكير الاشتراكي كله. بعدين النشاط الشيوعي، أصلا نحن عندنا في السودان هنا الشيوعيين، إذا أنت عايز تكون اشتراكي يلغوا في روحك أنك أنت ماركس، أن تكون اشتراكي غير ماركس دي ماركس ما بدوك فرصة لأن تفهمها بالصورة دي. لكن الحقيقة أن الاشتراكية قبل كارل ماركس فيه، وأخطاء كارل ماركس سيع الاشتراكيين المنقين الاشتراكية موجودين بعد كارل ماركس. الاشتراكية بالمعنى ده هي نظام اقتصادي يقوم على بطبيعة الحال من البداية تمليك وسائل الانتاج للجماعة، بعدين استغلال وسائل الانتاج في زيادة الانتاج وعدالة التوزيع. اي نظام اقتصادي يملك وسائل الانتاج للافراد ده شرط. اذا كان في نظام اقتصادي يملك وسيلة الانتاج لفرد واحد او افراد قليلين في صورة شركة، وسائل الانتاج الارض مثلا والمصنع والمعمل، اذا ملكوا الفرد واحد او افراد قليلين ده نظام رأسمالي. ولذلك ادنى منازل الاشتراكية ان تكون وسائل الانتاج مشاعة مملوكة للناس، بعدين تستثمر تستغل في زيادة الانتاج، لانه بطبيعة الحالة الاشتراكية هي عدالة التوزيع. لتوزع بعدل لازم يكون عندك شيء توزعه، لذلك لازم يكون في انتاج، بعدين يكون في عدالة في التوزيع. النظام ده نظام ما بيختلفوا فيه الناس. الاشتراكية علميا هي شيء واحد، ومن الغلط ان نقول اشتراكية عربية واشتراكية اسلامية، اشتراكية زي كانوا ينسبوا لنكروما اشتراكية لتيتو اشتراكية، ده كله غلط. زي ما قال صلاح، الجهاز اللي بيطبق المسألة دي هو اللي بديها صبغة. فإذا كان الجهاز ديكتاتوري الاشتراكية بتبقى ماركسية، بتبقى شيوعية، بتبقى على النظام الروسي والنظام الصيني. إذا كان الجهاز ده ديمقراطي، وده ما حصل لسه في التاريخ، دي بتبقى إسلامية. لغاية الآن ما فيش اشتراكية بتطبق بنظام ديمقراطي، لأن هي إلى حد كبير بتهتم بزيادة الإنتاج، وزيادة الإنتاج في مستوانا البشري اللي قطعناه من 50 سنة ولغاية الآن نحن بنعيش في عقابه، بيقتضي أن تسوق الناس سوق العبيد. الناس عمال، العمال دول انت تخطط لهم وتحدد لهم ساعاتهم وانتاجيتهم، من هنا تجي الدكتاتورية. عندك عدد من العمال بتوديه وبتراقبه، اذا كان العمال ما راقبتهم او ما اديتهم مقطوعية ما بينتجوا. هذه حكاية العبيد. نحن الحقيقة طلعنا من الطور العبودي للطور العمالي، اللي هو مرحلة في استعباد الانسان برضو. العبيد انت بتعرف ان لو ما راقبته ما بينتج، ما خاف ما بينتج. لذلك قال لا تشتري العبد الا والعصا معه. الصوره دي مش صوره شاعر ساكت، صوره حقيقيه، انه العبد سلب انسانيته، ما بينتج بدافع من حريه، ينفع بدافع من الخوف. العامل مرحله احسن من العبد لكنه دون الحر. مهما قلت عن العامل، لغايه الان مرحله العمال بالصوره اللي عليها الراسمالي هي مرحلة استعباد برضو. ولذلك في الماركسية جاءت مرحلة الرقابة عليهم. الدولة عملت نفسها أكبر رأس مالي وأكبر مستغل وأكبر مراقب. ما جاءت الدكتاتورية من هنا. إذا كان الاشتراكية طبقت بالنظام الدكتاتوري هي ماركسية قول سوفيتية أو صينية زي ما تشاء فيها. أن تطبق الاشتراكية بالديمقراطية ده ما جاء لسه. ونحن نعتقد أن دي ميزة الإسلام، لأن الإسلام بيتجه إلى أن يربي الناس تربية أحرار ويوقظ ضمائرهم بالناحية التعبدية فيهم. ربط الإنسان بالغيب في العبادة عندها انعكاسات في المعاملة. هذا الكلام اللي بنقول قبل كان الناس محتاجين في الإسلام للإسلام فيه. الاشتراكية حاجة واحدة، إذا طبقت بنظام ديكتاتوري هي ماركسية، إذا طبقت بنظام ديمقراطي يمكنك أن تقول هي الإسلامية. ودي ما جات ودي ما نحن داعين لها في الوقت الحاضر. اللبس في أنه كل من يريد أن يكون اشتراكي لازم يظهروا بمظهر الماركسي أنه ماركسي، لأنه التطبيق نجح وأصبحت عمليا ناجحة، أصبح في وطن أم. نحن هسا بندعو للإسلام، نحن أيتام هسا. الشيوعيين لما يدعوا عندهم أم وأب، عندهم دولة أم، عندهم نموذج يعين داعي للتطبيق. الإسلام لأنه ما مطبق أصبح كأنه نظري. هسا كثير من الناس يقول لك الفكرة دي كويسة لكن 200 بتبقى، لكن في الشيوعية ما تقول 200 بتبقى. مهما تكلمت انت في الشيوعية هيقول لك روسيا طبقتها والدول طبقتها. هذه النجاح من الناحية دي جعل كل فكرة في الناحية دي تنصرف للشيوعية الماركسية، ولكن الحقيقة غير ده. بل الحقيقة ان الماركسية لو ما انهزمت الشيوعية ما تنتصر. يجي سؤال صلاح الثاني اللي هو مسألة كارل مارك كان خايف من الأديان وكان خايف من الإسلام بصورة خاصة. أنا ما أفتكر كذا، أفتكر أن كارل ماركس كان مخلص، هو فيلسوف فكره صافي عنده قوة في الرصد والاستنتاج والمحاجة وإخراج فلسفته، وخدم الفكرة السياسية والاقتصادية خدمة كبيرة برصد ده وقوة فكره. لكن أنا أفتكر عنده عقدة من الدين، العقدة من الدين إلى حد كبير دفعوا لها رجال الدين. نحن هسه عندنا سودانيين، عندهم هسه الشيوعيين في السودان رجال الدين عقدوهم من الدين. ما دايرنهم بإخلاص، ما دايرنهم ويدعوا للدستور العلماني، لكن في حقائق أنفسهم يعتقدوا أنه الدين أفيون الشعوب. كارل ماركس لقاه بالصورة اللي تدل عليه أنه أفيون الشعوب. وهسا نحن في الوقت الحاضر بنعيش في مرحلة الدين فيها أفيون الشعوب. والدين أفيون الشعوب معناه أنه في ناس بيستغلوه ويعطلوا به تفكير آخرين. الأفيون بخدر. لما قالوا هم الدين فيهم الشعوب معناها بيخدر الإنسان، يعني يبطل حركته ونشاطه ويجعله قابل للإيحاء له بأن تسلط عليه أنت أفكارك وتسخره. هاي الطائفية بتستعمل الدين بالصورة دي نفسها. الطائفية بتعطل تفكير الناس، تخليهم مصبوبين في قوالب جاهزة، تجي الإشارة من زعيم الطائفة للناس ليتحركوا حسب إشارته. ده المعنى. هنا النقطة دي الحاجة اللي فاتت فيها كارل ماركس أن الدين مش هو رجال الدين. وأنا افتكر دي جاته من عقدة، والعقدة في الدين بتجي بمعنى ممارسة معينة تنفر. الحكاية اللي ذهب ضحيتها كارل ماركس في تفكيره الشيوعي الماركسي أن الدين فيون الشعوب، وأن الدين البشرية احتاجت له في مرحلة معينة لما كانت عايزة أبو تعلق عليه مسؤوليتها في حالة طفولتها. النقطة دي أنا أفتكر جاته من العجز عن التمييز بين الدين ورجال الدين. وعن حقائق الدين، عجزوا عن أن يدرك حقائق الدين، جاءوا في المسألة دي. فهو ما فكر في الدين الإسلامي، ما أفتكر أنه بيعرف أن الدين الإسلامي فيه قمم تهدد الماركسية. المسلمين ما بيعرفوا دي، وإنت ما تنتظر من كارل ماركس أن تكون عند الفكرة دي. بيشعر أن الدين الإسلامي غير المسيحية، لأن الدين الإسلامي تعرض لتنظيم الدنيا زي ما تعرض لتنظيم الآخرة. المسيحية ثابت الدنيا لناس وانصرفت لتوصي وصايا عن الآخرة. هو بيعرف الفرق ده، لكن برضو بيعرف أنه الناس كل ما فتحوا بيجوا أزكية، ودي هو متأكد منها أنها ماشية بالصراع الطبقي في المصالح، هم براهم بيتخلصوا من الدين، وكان بيعتقد كده. فمسألته الإلحادية جاية من ناحية هي أنه ساب الدين لاعتبارات أن الدين مرحلة، جاي من ناحية هو أفتكر أن هذه يمكن تدلكم على عمق تفكيره. كارل ماركس بيرى أن المادة سابقة للعقل، يعني الحيوان الأولاني الحي الأولاني ما عنده عقل لكن عنده جسد، ما عنده الحواس الخمسة اللي احنا هسع بناخدها بصورة بداها. نحن هسع بنفتكر الحواس الخمسة دي دائما كانت فيه، لكن الحقيقة أن الحي الأولاني عنده حاسة واحدة هي الحس، اللمس، الشعور. بعدين كان الحي الأولاني بيلمس أو بيحس بجسده كله، لقدام يحتاج أن يحمي بعضه بجلده زي مثلا القوقعة. القوقعة بعيش فيها حيوان رخي جوه، لو كان برخاوته دي عاش حياته بتتعرض للانقراض، فقام عمل له محارة بقى بعيش جواها خارجة منه المحارة، إفرازات من جسده نفسه، مثلا زي جلد الجرينتية أو جلد التمساح ضروري له ليحميه، أو زي ما شفته بالقدح مثلا السلحفاة البرية أو هنا في الجنينة مثلا عندها درجة من تحت ودرجة من فوق، بعدين بتندس كلها جواها. الحي مر على المرحلة دي، بقى حسه يتوظف في محلات، درجة العينين والأذنين، اللمس بقى حساس بجزء معين منه، والباقي الثاني بقى كالميت، ما هو ميت في الحقيقة لكن غليظ ليحميه. التطور ده نشأ منه في الحيوانات العليا العقل في الإنسان. فكارل ماركس قال المادة أصل والعقل تابع، والمادة ما محتاجة لعقل خارجي ليطورها. أنت ترى أنه فيها عمق في المسألة دي. العقل تابع، العقل جاء فيما بعد، المادة هي أصله. الحاجة الفاتت كارل ماركس أنه في عقل خارج المادة دي، اللي هو العقل الكوني، العقل الإلهي، يقول هو تطور المادة لينشأ منها العقل. هو لما وقف مع النقطة دي قطع الصلة بالغيب، ولذلك تلقى أنه تفكيره ما يسد إلا الدين، لكن فكرا واستقراء لتاريخ تطور الحياة هو صح. بس الفرق بين الحي والقفز للغيب هي اللي انقطعت وهي بسد الدين. فهو في عنده أصالة وعنده ذكاء، لكنه ما ممدود بوسائل الوحي اللي بيعتمد عليها الإنسان الممرن دينيا ليستطيع أن يصل الحاضر بالغايب، أو يصل العقل المحدود بالعقل المطلق. الكلام القبيلك تكلمنا عنه في الحرية الفردية المحدودة والحرية الفردية المطلقة. فإذا كان ماركس ما كان سيئة النية، مش مبيت يعني فلسفته لتكون اغتيال لحريات الناس في الحقيقة، ده جهده وما أعطاه له فكره، وفيه نقائص كثيرة. وأنا أفتكر أن الماركسية لو منهجة الاشتراكية ما تجد. الاشتراكية هي بنت الحرية، مش بنت أن الناس يساقوا سوق الثواب ويستذلوا كما يستذل الفقير.